قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. ما زلنا أيها الأحبة الكرام، رغم انقطاعنا عن حضراتكم في الأسبوع الماضي لظرف طارئ، لكن ما زلنا نتحدث في موضوعنا الذي تحدثنا فيه عبر حلقتين سابقتين، وهو الموضوع الذي عرض لنا في طريق برنامجنا، والذي عنوانا له تحت هذا العنوان عالم الرعب والإثارة. وأقصد بعالم الرعب والإثارة عالم الجن والشياطين والسحر والمس وما شابه ذلك. لا يختلف أحد أيها الأحبة الكرام على أن هذا الموضوع يشغل حيزا من تفكير كثير من الناس، بل إن بعض الناس يفطر ويتغذى ويتعشى على هذا الموضوع، لا يبرح هذا الموضوع فكره أبدا. إن وجد أرقا في نومه فسر ذلك بالمس والسحر أو الحسد، إن وجد ضيقا في صدره فسر ذلك بالمس والسحر والحسد، إن علا صوته على زوجته أو علا صوت زوجته عليه فسر ذلك بأن أحدا من الناس، ربما من الجيران وربما من الأقارب أو الأصدقاء أو ما شابه ذلك، عمل له سحرا أو أن هناك حسدا أو نظرة أو عينا. إذا تأخر التلميذ أو الطالب أو الطالبة في الدراسة يقولون كان متفوقا ثم أصبح الآن متخلفا في دراسته، فيفسرون ذلك بأن هناك من عمل له عملا أو ربما هو ممسوس أو محسود أو معيون أو شيء من هذا القبيل. وهناك ما هو أبعد من ذلك بكثير، خاصة في الشكاوى المعروفة المشهورة، شكاوى الصداع الدائم وشكاوى ضيق الرزق وشكاوى الشقاق والخصومة بين الرجل وبين زوجته في البيت، أو الشكوى المشهورة عند كثير من النساء بصفة خاصة وبعض الرجال بصفة عامة، وهي موضوع المعاكسات الجنسية التي تكون في النوم. كل هذه الأعراض يفسرها كثير من الناس، سواء كانوا حالات من الناس العاديين في البيوت والأسر، أو كانوا من باب أولى من إخواننا الذين احترفوا مهنة ما يسمى بالعلاج بالقرآن الكريم، وهؤلاء التقوا مع أولئك على نفس التفسير، ألا وهو أن هذه الأعراض كلها إنما هي من أعراض المس ومن أعراض السحر ومن أعراض الحسد والعين، وبالتالي لابد أن نطلب لها معالجا وأن نطلب لها علاجا. وإخواننا الذين يعني امتهنوا مهنة العلاج بالقرآن الكريم ما قصروا في هذا الباب في الحقيقة، لكنهم أفرطوا جدا في تفسير كل حادث في الكون بأن وراءه الجن أو السحر. يعني هذا نوع من الإفراط، وصل إلى درجة إضفاء بعض الصفات الربوبية على الجن. كل حادث في الكون عندهم التفسير الأول أن وراءه الجن. ما الفارق بين هذا التفسير أيها الأحبة الكرام وبين ما يذهب إليه غلاة الصوفية وبعض الزنادقة من تفسير نفس هذه الأمور من حوادث الكون والحياة التي تمر علي أو عليك أو عليك أنت أخت المسلمة، بأن هذا بسبب الأبدال وبسبب الأولياء، لأننا قصرنا في حق الأبدال الذين يتصرفون في الكون، وأن هناك مجلس وديوان ترأسه السيدة زينب رضي الله عنها، ويحضره الإمام الرفاعي والإمام السيد البدوي والإمام مش عارف مين الجيلاني والإمام فلان العلاني، وأن هؤلاء أطلق الله يدهم في الكون يتصرفون في الأحداث ويتصرفون في الحوادث ويتصرفون في الناس ويتصرفون في الأرزاق ويتصرفون حتى في الإنجاب ويتصرفون في وفاق الرجل بينه وبين أهله وزوجته ويتصرفون في كل شيء. ما الفارق بين هذا التفسير وبين هذا التفسير؟ نحن كمسلمين نرد كل حادث في الكون إلى الله تبارك وتعالى. كل حدث في الكون هو قدر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. دي عقيدة المسلم والمسلمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، دي عقيدة المسلم. إنما أن ترد الحوادث في الكون، ضيق صدري ولا ضيق رزقي ولا خلافي مع زوجتي ولا عقوق الأبناء والبنات ليا ولا ضيق ولا صداعي الدائم ولا المعاكسات الجنسية في النوم، أن يرد هذا إلى الجن وإلى الشياطين وإلى السحر وإلى العمل وإلى المس، هذا ما لم يقل به أحد من أئمة المسلمين. إنما معتقدنا نحن أهل الإسلام أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأننا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولذلك لا يجوز لنا أيها الأحبة الكرام أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أن نركن إلى هذا التفسير. بمعنى اللي عنده صداع يقول معمول لي أو ممسوس أو مسحور أو محسود أو معيون، ده خطأ. لأننا لما تكلمنا في اللقاء السابق إنه عرض الصداع الدائم أو شكوى الإنسان منا من الصداع الدائم أو الصداع المنقطع لها يعني أكثر من 20 سبب عند الأطباء عند المختصين. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إنما أن نترك الدواء وأن نترك الأطباء وأن نذهب إلى هذا التفسير الميتافيزيقي كما يقولون، التفسير اللاواقعي، التفسير الغيبي، فإن هذا شطط قطعا، وهذا أدخلنا وأدخل كثيرا من البيوت في دوامة لا نهاية لها، وأنا أسميها دائما بالدائرة المغلقة أو الدائرة المفرغة. من دخلها بإرادته، دائرة الجن والعفاريت والسحر والمس والحيء والعين والحسد والمعالجين وما شابه ذلك، أنا أسمي هذه الدائرة أيها الأحبة الكرام بالدائرة المغلقة، وأنا أقولها والله بملء فمي من أكثر من 20-25 سنة، أقول من دخل هذه الدائرة بإرادته لا يستطيع أن يخرج منها بإرادته. أنت دخلت بإرادتك، لو أردت الخروج صعب جدا عليك أن تخرج إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، إلا أن يتولاك الله عز وجل برحمة منه وفضل. إنما دخلت بإرادتك انسى أن تخرج من هذه الدائرة بسهولة. لماذا؟ لأنه في العادة يذهب إلى المعالج ويقول يعني بينه وبين زوجتي خلاف وشقاق، فيقول المعالج الأول لكن بعد القراءة ليس هناك أعمال ولا أسحار، فيقول الواحد منا في نفسه ربما يكون هذا المعالج من النوع الضعيف فيبحث عن معالج أقوى منه، شيخ أقوى كما هي العادة، فيقولون هناك شيخ أقوى من هذا الشيخ ما شاء الله صيته ذائع في المكان الفلاني، فيرحل إليه ويسافر ويعرض المشكلة على هذا الشيخ، فيقول هذا الشيخ المشكلة أن هناك سحر، طيب فك يا عم الشيخ السحر، فيعطيه البرامج المتتابعة أسبوع واثنين وثلاثة وأربعة وشهر واثنين وأكثر، وليس هناك فائدة وليس هناك نفع، فيذهب إليه مرة أخرى يقول أصل السحر اللي عندك من النوع الصح الصعب، أنت عندك أنت والزوجة سحر سفلي، والسحر السفلي ده يعني خطير وبطيء وفك وإبطاره يعني مهمة شقة، فأصبر شوية على البرامج، فيتابع البرامج مع هذا الشيخ مرة أخرى، ثم يدخل إليه الملل ويأتيه الشيطان ويقول نفس المقولة السابقة، الشيخ ده ربما يعني لا يقدر على فك هذا السحر، لكن هو محرج أن يصرح لنا بأنه عاجز عن فك هذا السحر. إذن المطلوب إيه يا أخوانا؟ مش المطلوب أن نرجع إلى البيت، لا، المطلوب أن نذهب إلى معالج آخر ربما يكون أقوى من المعالجين الأولين، ويتابع الذهاب من معالج إلى معالج ومن شيخ إلى شيخ ومن بلد إلى بلد ومن برنامج علاج إلى برنامج علاج آخر وثالث ورابع وعاشر، وتمر الشهور والدهور وهو ما زال في نفس المشكلة. وفي المقابل الشيطان زرع في نفسه وفي نفس امرأته أن هناك شماعة لا إرادية يعلق عليها المشاكل، وأغلق باب البحث عن الأسباب الحقيقية للمشاكل. قيس على هذا عرض الصداع الدائم، عرض الشقاق الدائم مع الزوجة، عرض تأثر الرزق أو كما يقولون ضيق الرزق، عرض المعاكسات الجنسية، وأنا ضربت مثالا بعرض الصداع الدائم والمتقطع في اللقاء السابق، وقلت ربما يكون هذا الصداع كما ذكر الأطباء وأهل الاختصاص بسبب التهابات أو حساسية مزمنة في الجيوب الأنفية، ربما يكون بسبب التهاب في الأذن الوسطى، ربما يكون بسبب أمراض العيون، ربما يكون بسبب ارتفاع ضغط العين انخفاض ضغط العين، ربما يكون بسبب ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم، ربما يكون بسبب الإمساك، ربما يكون بسبب آلام الأسنان، ربما يكون بسبب ضعف البصر، ربما يكون بسبب الأنيميا سواء الحادة أو المتوسطة، ربما يكون بسبب ضعف الدورة الدموية العليا الصاعدة إلى المخ، ربما يكون بسبب ضغوط نفسية وعصبية، ربما يكون بسبب المعاصي والآثام. ونحن نعرف أن هناك عقوبات من الله تبارك وتعالى على معاصي العباد، يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا بتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا بتلوا بالأمراض والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ده كلام مين يا أخوانا؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ربما يكون هذا ليس بسبب هذه الأسباب العضوية التي ذكرتها أو ذكرها الأطباء، لكن ممكن يكون بسبب المعاصي. طيب أخذ الحجة أميمة من مصر وبعدين أتابع الحديث مع حضراتكم. حجة أميمة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ سعدان، يديلك الصحة والعافية. طبعا عايز أقول لحضرتك الموضوع الحل بتاع حضرتك ده موضوع مهم فعلا وبيزغل الجميع، يعني بيزغلنا جميعا. أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا كنت واحدة من زمان، بس الحمد لله شغلني إن أنا سمعت مذيعة مرة بتقول أنا جاية أصلي، ولما بصلي في حاجة لقيت وأنا بصلي حاجة رفعت راسي لفوق وخلتني هديت وعملت. أنا نفسي خفت، يعني الواحد لما يجي يوطي ويسجد ويسمع إن حاجة هترفع ولا ترفع راسه طبعا يعني بيتخض. يعني أنا والله كنت بخاف في السجود، كنت بخاف من الحكاية دي يعني، لكن الحمد لله ربنا طلعني منها بسرعة يعني.
الحمد لله
الحمد لله. فعايز اقول لحضرتك بقى، يعني مين المسؤول عن هدايه الجن وبقى النصيحه والمشوره لهم بعد نعم. الله ورسوله
نعم.
وبعدين ولماذا لم يخلق الله انبياء من الجن؟ جزاك الله كل شيء يا شيخ سعدان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهل الحجه اميمه بارك الله فيها ضربت لنا مثالا انه يعني احنا ما اخطأنا لما سمينا الحلقة او هذه الحلقات بعالم الرعب والاثار. انا يعني سميت عالم الرعب مجازا، لكن انا اقول وقلتها في الحلقتين السابقتين، نطلع ننزل، الله عز وجل وصف عالم الجن والشياطين وكيدهم واذاهم وشرهم للناس بقوله في آية محكمة في القرآن الكريم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. خلاص حسم الله عز وجل الأمر بأنه كيد الشيطان وأذى الشيطان وشر الشيطان ضعيف، والله تبارك وتعالى لم يترك خلقه هملا ولا سدا بحيث يسلط عليهم الجن والشياطين وليس عند هؤلاء العباد أدوات الدفاع. عندنا خطوط دفاع قوية أيها الأحبة الكرام، نستطيع بها أن نواجه عالم الجن والشياطين والأسحار والأعمال والمس والحسد والكلام ده كله، دواؤه وعلاجه موجود موجود موجود. وخطر إلى بالي أن يكون يعني عنواني مع حضراتكم في هذه الحلقة، لكن ما أردت أن يغير عنوان الحلقات السابقة، لكن عرض لي أن أسمي حلقتنا في هذا اليوم عالج نفسك بنفسك. ليه؟ لأنه مش مطلوب أنك تذهب لمعالج، والله يا إخوة مش مطلوب، والله يا أخوات مش مطلوب أن نذهب بمعالج لو أحسسنا ببعض الأعراض كده أو كده، إنما المطلوب أن نعالج أنفسنا بأنفسنا. ليه؟ نحن إذا ابتلينا بالأمراض العضوية نذهب إلى الأطباء أهل الاختصاص، وإذا ابتلينا بهذه الأمراض الشيطانية ليس شرطا أن نذهب، لأنه ليس هناك أهل اختصاص في القصة. ونحن قلنا في الحلقتين السابقتين لم يعرف أحد من السلف بأنه فلان الفلاني المعالج، فلم يمتهن هذه المهنة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد بن أبي وقاص ولا سعيد بن زيد، ولم تمتهن هذه المهنة من الأخوات من النساء أم المؤمنين عائشة ولا أم المؤمنين حفصة ولا أم المؤمنين أم سلمة ولا فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمتهن الحسن البصري ولا الفضيل بن عياض ولا محمد بن واسع ولا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، لم يمتهن هذه المهنة أحد من العلماء اللهم إلا ما ورد نادرا على سبيل الندرة، لكن ليس على سبيل الشهرة، إنه الإمام أحمد رحمه الله داوى أو عالج حالة من حالات المس، أو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عالج حالة من حالات المس، هذا هو الذي ورد، لكن أكثر من هذا لم يرد أن هناك من امتهن هذه المهنة من أئمة السلف من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، ولم يمتهنها في عصرنا الحديث. هل سمعتم من الشيخ ابن باز رحمه الله امتهن هذه المهنة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان راقيا ومعالجا، رغم ما كان فيه الشيخ من إيمان وعلم وحكمة ويقين وإلى آخره، هل سمعنا أن الشيخ الألباني رحمه الله امتهن هذه المهنة؟ هل سمعنا أن الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعفاه ورده إلينا سالما غانما امتهن هذه المهنة؟ هل سمعنا أن الشيخ محمد حسان على شهرته وسعة ثقافته وعلمه وانتشار دعوته وقبوله بين الناس امتهن هذه المهنة؟ يعني خلينا واضحين وصرحاء، هذه مهنة دخيلة على المسلمين، وامتهانها كان نادر جدا 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 في مثل الحادثتين اليسيرتين القصيرتين اللي وردت عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وردت عن الإمام ابن تيمية رحمه الله. واحد يقول حديث أبي سعيد الخدري أن فيه رجلا من الصحابة رقى سيد القوم الذي كان ملدوغا، نعم هذه أخبار على سبيل الندرة، ولذلك لما أعطي هذا الرجل العطية على ما فعل من رقية لهذا الرجل الملدوغ توقف أن يأخذ هذه هذا العطاء أو هذه العطية أو هذا المال الذي أعطي إليه حتى يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الموضوع نفسه مش بالصورة، يعني النهاردة أصبح هناك عيادات تسمى بعيادات العلاج بالقرآن الكريم وبرامج في فضائيات وشيوخ عبر الهواتف وإعلانات وفلوس تدفع، كل هذا أنا أراه شيء من الإفراط وأراه من المبالغات وأراه أضعف كثيرا 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 من عزائم الناس ومن إرادات الناس أن تعالج أنفسها بأنفسها. لكن خلينا نسلم بأن هناك 1000 عيادة للعلاج بالقرآن الكريم في مصر، وهناك مليار عيادة للعلاج بالقرآن الكريم في الخليج العربي والسعودية. خلينا نسلم بأن هناك عيادات بالآلاف المؤلفة، هؤلاء الذين أنشأوا هذه العيادات من إخواننا الرقاه والمعالجين، أنا إذا ذهبت إليهم، أنت أختي المسلمة المشاهدة المتابعة لي الآن، أنت إذا ذهبت إليهم بماذا سيعالجونك؟ عايزين نسأل نفسنا السؤال ده. أنت يا أخي المسلم أصبت بما أصبت به من أي عرض كان وذهبت إلى المعالج، المعالج ده هيعالجك بإيه؟ هل سيأتيك بعلاج من الهند والسند وبلاد تركب الأفيال؟ هل سيأتيك بعلاج من الأرض السابعة؟ هل سيأتيك بعلاج من السماء الثانية ولا السماء الثالثة؟ ولا هيعالجك بالقرآن الكريم وبالرقى المشروعة الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، سيعالجني بالقرآن الكريم وسيعالجني بالرقى المشهورة المنقولة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلصت الحكاية. إن كان هيعالجك بالقرآن، طيب القرآن موجود معك. إن كان هيعالجك بالرقى الشرعية المأثورة في السنة النبوية الصحيحة، طيب ما هي موجودة معك يا أخي. عندك رياض الصالحين، عندك حصن المسلم، عندك كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، عندنا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، عندنا زاد المسلم مما اتفق عليه البخاري ومسلم، عندنا سنن الترمذي وابن ماجه وابو داود والنسائي ومسند الامام احمد وموطأ مالك، وكل هذه الكتب محققه ولله الحمد، والاحاديث فيها مفصله صحيحها من ضعيفها. يعني العمليه اصبحت الان ميسوره. اذا انا اذا ذهبت الى المعالج عشان ايه؟ عشان يعالجني بالقران. طيب القران موجود، عالج نفسك بنفسك. هيعالجني بالرقى النبوية، طب الرقى النبوية موجودة معك في البيت وموجودة معك في سيارتك وموجودة معك في جيبك وموجودة معك في مكتبتك وموجودة عند صديقك وعند جارك. إذن العلاج ميسور، وليس هناك ثمة سبب يضطرني إلى أن أذهب إلى المعالج، خاصة في ظل الأوضاع المقلوبة المعكوسة والأخطاء الشائعة الفادحة اللي موجودة. إخواننا المعالجين أي أحد يذهب إليهم يقرأ عليه. القراءة نفسها يا إخوة لها أثر على الإنسان، ليس شرط القراءة ذاتها لها أثر، رهبة القراءة. واحد أنت وضعت نفسك بين يدي المعالج، الأخت وضعت نفسها بين يدي المعالج أو المعالجة. طيب أخذ الأخ عرفات من مصر وأتابع مع حضراتكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
ايوه يا شيخ.
اتفضل يا ابويا.
انا عندي سؤال بس يا شيخ بس محيرني يعني.
اتفضل يا حبيبي.
انا شغال حلاق.
جميل. ماشي.
ماشي. فانا الناس بتيجي تهلك عندي فبياخدوا الجناب.
ايوه. طيب التليفون فصل لعله ياتي فيما بعد. فانا وضعت نفسي بين يدي المعالج. تخيل انت داخل على الطبيب، هل شعورك شعور عادي قبل ان تدخل الى الطبيب وبعد ان تدخل واثناء وجودك بين يدي الطبيب على سرير الكشف وبعد خروجك من عند الطبيب؟ ابدا. الشعور غير الشعور غير الشعور. احساسك وشعورك قبل الدخول يختلف عن احساسك وشعورك وانت على سرير الكشف الطبي والفحص الطبي، وبعد خروجك هناك شعور آخر. إذا كان المعالج أكون أنا بين يدي فالشيء الطبيعي أن يكون هناك إحساس مختلف. هذا الإحساس المختلف ربما يؤثر تأثيرا سلبيا على نفسية المريض أو المريضة إن سميناه مريض ومريضة. فوضع نفسك بين يدي المعالج ده نوع من أنواع الرهبة. وإخواننا لا يفرقون بين مريض ومريض، أي أحد يذهب إليهم يقرأ عليه، ده أغلبهم إن لم يكن يعني الغالبية المطلقة منهم، مع إن إحنا أثرنا أكثر من مرة. يا إخوة، المرأة التي ورد خبرها في الصحيحين في حديث عبد الله بن عباس اللي هي المرأة السوداء، قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله عز وجل لي. قال عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر ولكني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. هل القصة بهذا السياق الموجود في الصحيحين أصح الكتب البخاري ومسلم ورد فيها أن النبي قرأ عليها، أنها أتت تطلب القراءة من النبي عليها؟ يعني يا رسول الله أنا أسرع فاقرأ علي؟ لم تقل هذا، قالت ادعوا الله لي. هل النبي عليه الصلاة والسلام لما شكت له شكواها قرأ عليها عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، إنما دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. الصبي الصغير الذي ورد خبره في غير ما حديث، وإخواننا طاروا بهذا الحديث في الدنيا كلها ووضعوا له مؤلفات وكتب. جميل. حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة رفعت صبيا لها ممسوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل ورد في سياق القصة أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والمعالجين والمعالجات أن النبي قرأ على هذا الصبي الممسوس؟ لم يرد. كل الحكاية أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الجني الذي تلبس بهذا الصبي وقال أخرج عدو الله فأنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن مسألة أن يقرأ عمال على بطال دي مسألة فيها خلاف، والقراءة ستترك أثرا. أحيانا تذهب المريضة ومعها واحدة مرافقة فيقرأ المعالج على المريضة فلا تتأثر بشيء، بينما يفاجأ أن التأثير كله جاء على المرافقة والمرافقة لم تكن تشتكي بشيء. بعض إخواننا يقول لعلها كانت ممسوسة وهي لا تعلم، لعلها كانت مسحورة وهي لا تعلم. يا أخي كونها ممسوسة ولا مسحورة وهي لا تعلم أهون مليار مرة عليها من أنها تكون مسحورة وهي عارفة أو ممسوسة وهي عارفة. ليه؟ لأنه كونها لا تعلم فهي تمارس حياتها بشكل طبيعي، تصلي صلاتها وتحتجب بحجابها وتقوم بحياتها الزوجية على خير قيام أو حياتها البيتية خير قيام، ولا يعوقها هذا السحر الذي لا تعرف به ولا يعوقها هذا المس الذي لا تعرف به. لكن من لحظة ما عرفت أنها ممسوسة أو مسحورة بدأت الأعراض تظهر وبدأ الأمر يشتد عليها وبدأت نفسيتها تضعف وعزيمتها تضعف وإرادتها تضعف أمام المس أو السحر الموجود بها، وتبدأ في رحلة طويلة لا نهاية لها من البحث عن المعالج الفلاني أو المعالجة الفلانية والبرنامج الفلاني والبرنامج العلاني. لكن انت قرأت على المريضة ففوجئت ان المرافقة هي التي انتابتها الحيرة وانتابها القلق وانتابها شعور ببعض الاعراض. انا اقول لا دي مريضة في الغالب ولا الاخرى مريضة. الحكاية أن هذه قلبها ضعيف نسبيا، عزيمتها ضعيفة نسبيا، نفسيتها ضعيفة نسبيا. في بعض الأحيان الواحد منا يرى منظرا مرعبا، اللي في المنظر المرعب يكون أقل رهبة من الرائي لهذا المنظر، الناظر لهذا المنظر. وربما نختلف أنا وأنت، أنت تنظر إلى نفس المنظر فلا يرتعد قلبك، وأنا أنظر إليه فأموت كمدا. للعزيمة، القلب، النفس، الإيمان، اليقين، الثقة في الله تبارك وتعالى، الطباع الشخصية للإنسان. في إنسان جسور، صاحب قلب جسور، في إنسان قلبه هين لين. كان هناك خلاف كبير جدا في الطباع الشخصية بين سيدنا الصديق رضي الله عنه وبين سيدنا عمر بن الخطاب، ده يميل للشدة وده يميل للين والدعة. ولم يجد النبي في هذا غضاضة عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر إذا قرأ القرآن فرجل بكاء وأسيف جدا، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف إذا صلى بالناس لم يسمعهم بسبب بكائه. فالطباع الشخصية قد يكون لها عامل، أما إخواننا فلا يفرقون، أي أحد يذهب إليهم يقرأ عليه دون أي تردد. وبالتالي ربما يتأثر من ليس مريضا بالقراءة فيتوهم المعالج أن هذا مريض، ويتوهم الرجل نفسه أو المرأة نفسها أنها مريضة، لكن ما كانتش عارفة، لم تكن تعلم بمرضها، بسحرها، بمسها، فتبدأ تعيش رحلة عناء وشقاء مع المرض ومع السادة والسادات من الإخوة المعالجين والمعالجات. طيب، لكن لعل مشاهد أو مشاهدة يقول لكن هناك أعراض نحن نشعر بها ونشتكي منها، مثل لي بعرض. أنا همثل لك بعرض مشهور يشتكي منه كثير من الناس ويذهبون به إلى المعالجين، وده شيء غريب وعجيب جدا، ألا وهو عرض ضيق الرزق في بعض الأحيان. يقول والله كان رزقي واسع وصار الآن رزقي ضيق، فيبدأ بسبب ضيق الرزق رحلة البحث عن سبب ضيق الرزق عند مين؟ عند المعالجين لحالات المس والسحر والحسد. طيب يا أخي الحبيب، أليست هناك أسباب منطقية كثيرة جدا يمكن أن تكون سببا في ضيق رزقك؟ أليس الذنب والمعصية ربما يكون سبب رئيسي من أسباب ضيق الرزق؟ لكننا دائما نلقي بالتبعة على غيرنا لكن لا نفتش في خبايا أنفسنا. من الصعب أن احنا نفتش في خبايا نفسنا، إنما دائما نلقي بالتبعة على الأسباب الأخرى، ربما في سحر، ربما في مس، ربما في حسد. لكن أليس هناك احتمال آخر، ربما في ذنب ومعاصي، ذنوب ومعاصي؟ وهل الذنوب والمعاصي تؤثر في الأرزاق؟ نعم، وده يقين. القرآن ما شاء الله ذكر لنا قصص كثير من الأمم المعاصي والذنوب أثرت في أرزاقهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن شكر نعمة الله، أعرضوا عن استعمال النعمة في مرضاة المنعم تبارك وتعالى، فأعرضوا. اللي حصل انقلبت الأوضاع 180 درجة. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. لقد كان لسبأ في مسكن ما يدخل جنتان عن يمين وشمال، لكن مع المعصية ضاق الرزق وتغيرت الأحوال وتحولت الأمور 180 درجة بسبب الإعراض عن شكر نعمة الله تبارك وتعالى، الإعراض عن شرع الله عز وجل، الإعراض عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وده وارد في القرآن بالنص، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له. يا إخوانا كملوا، أيوة كملوا الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنك فيها شدة، ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني عقوبة في الدنيا بسبب الذنب والمعصية والإعراض عن هدي الله وعن هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، وكمان عقوبة في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فربما ضيق رزقك بسبب المعاصي والذنوب، ربما ضيق رزقك أخي التاجر أو أخي المهني صاحب الحرفة، السباك، الكهربائي، صاحب محل البقالة، صاحب أدوات السباكة، صاحب أدوات الكهرباء، الطبيب في عيادته، المهندس في مكتبه، التاجر في متجره، ربما يكون السبب في ذلك سوء معاملتك أنت للزبائن. هو أنت لما تعامل الزبائن معاملة سيئة سيتركوك قطعا ويذهبوا إلى من يعاملهم معاملة حسنة. هو أنت السباك الوحيد، وأنت الكهرباء الوحيد، وأنت النجار الوحيد، وأنت صاحب البقالة الوحيد، وأنت الطبيب الوحيد، وأنت المهندس الوحيد، أبدا في غيرك كتير، وأنت الفكهان الوحيد، وأنت الخضرجي الوحيد، ما في خضرجية كتير، وفي فكهانية كتير، وفي أطباء غيرك كتير، وفي مهندسين غيرك كتير يحسن معاملة الزبائن. فسوء معاملتك للزبون ربما يكون سبب في انصراف الزبائن عنك، مش ده سبب منطقي؟ لكننا لا نلوم أنفسنا، لا نرجع بالتبعة ولا باللائمة على أنفسنا. ربما يكون السبب اختيارك مشروعك في موقع غير مناسب، الموقع لا يخدمك. أحيانا يا إخوة يكون في محل ربما لا تزيد مساحته عن مترين في مترين، لكن واخد وجهه ونصية على شارع عمومي كبير، شارع تجاري في كثافة سكانية وفي قوة شرائية، وآخر أنا مثلا أملك محل 200 متر مساحة، أنت عندك محل مترين في مترين يعني 4 متر مساحة، وأنا عندي محل 400 متر مساحة، لكن موقعك يختلف اختلاف جذري عن موقعي. أنا بحارة سد أو في زقاق، وحضرتك في محل في شارع عمومي في كثافة سكانية، والكثافة السكانية لها قوة شرائية، ده هيأثر علي وعليك ولا مش هيأثر؟ هيختلف وضعك عن وضعي. صاحب المحل المساحة الكبيرة اللي عامل فترينات وعامل عرض وعامل شياكة في المحل وعامل كهرباء وعامل مرايات ماشي جميل، لو مر على هذا المحل الصغير يتعجب يقول سبحان الله، الزبائن هنا بالدور وبالطابور، وأنا عندي محل مساحته كذا وبترينات كذا وتغليف كذا وأضواء كذا، وجالس مسكين لا يدخل عليه إلا كل ساعة زبون واحد. الموقع خدم الأولاني يا أخي، والموقع السيء بتاعك لم يخدم مشروعك. وربما أحيانا يكون السبب أنك اخترت مشروع لا يناسب المنطقة. تخيل واحد فتح محل تحف في قرية من القرى، طب وإيش دخل أهل القرى بالتحف؟ التحف دي عايزة شارع عمومي، عايزة منطقة سياحية، وعايزة منطقة فيها لها طابع قوة شرائية معينة، وناس أغنياء وناس يعني بمستوى رفاهية معين. لكن تجيت فتحت محل التحف وما شابه ذلك في قرية من القرى أو ناجع من النجوع، قطعا الموقع ومشروعك ونشاطك طبيعة نشاطك لا تناسب هؤلاء، فلا هتبيع ولا هتشتري. ده ممكن يكون سبب ولا مش ممكن يكون سبب؟ أحيانا يكون السبب أسعارك غير المناسبة يا أخي. واحد بيركب طاقم مثلا الأدوات الكهربائية الفلانية دي بعشرين ريالا أو عشرين جنيها، وانت بتركبه بخمسين. الشيء الطبيعي انه ده مهنة كويسة وانت مهنة كويسة، لكن السعر اختلف. انا اجيبك غليت علي السعر، مش هجيبك تاني. جبت غيرك ما شاء الله لقيته هين في اسعاره، لين في معاملته، واخدت منه نفس المهنة ونفس الاداء الجيد. طيب ما انا هكون زبونه دائما وانت سانصرف عنك دائما، فربما اسعارك انت غير مناسبه. الناس تبيع بقرش وانت تبيع بقرش ونص، الناس تبيع بريال وأنت تبيع بريال ونصف، الناس تحسن استقبال الزبائن وأنت تسيء استقبال الزبائن، نشاطك يناسب المكان ونشاطي أنا لا يناسب المكان. فدي كلها عوامل ممكن تؤثر ولا أكيد هتؤثر هذه العوامل وهذه الأسباب. في بعض الأحيان يكون الركود يا أخوان عام، كل التجار بيشتكم وكل أصحاب المهن والحرب بيشتكم، ركود عام في الأسواق حتى ركود عالمي. الأزمة تحصل في جنوب شرق آسيا أو تحصل الأزمة الاقتصادية في أوروبا فيتأثر لها الشرق والغرب والشمال والجنوب. البورصة في القاهرة تهتز تتأثر لها الأسعار في كل أنحاء مصر. البورصة في دبي ولا في قطر تهتز ولا في الرياض تهتز تتأثر لها الأسعار في كل أنحاء وأرجاء المملكة أو دولة قطر أو الإمارات. ليه؟ لأنه السوق حساس جدا. فإذا دب عامل من عوامل الركود تأثر السوق بالكامل، فربما أنا تأثرت مع المتأثرين والركود عندي زي عند غيري، لكن أنا أشعر بركودي أنا ولا أنظر النظرة العامة للأسواق لألاحظ أن هناك ركودا عاما في الأسواق. وأحيانا الركود يشمل نوع معين من التجارة أو نوع معين من المهن، يعني هناك ركود في الأدوات الكهربائية، هناك ركود في بيع الأدوات أدوات السباكة والأدوات الصحية، هناك ركود في بيع الأدوات والأجهزة الطبية، هناك ركود في نشاط السياحة، هناك ركود في نشاط بيع الفواكه والخضر، هناك ركود في النشاط الفلاني والعلاني. أحيانا يحصل كده في الأسواق. فما دخل الجن والسحر والمس والحسد بمثل هذه الأمور؟ إذا عرض ضيق الرزق ليس شرطا أن يكون بسبب المس ولا بسبب السحر ولا بسبب الجن ولا بسبب الشياطين. قيس على كده عرض آخر كثيرا ما يؤرق البيوت ويؤرق الأزواج والزوجات، عرض الخلافات الزوجية. وإحنا برنامجنا هذا معني دائما بالخلافات الزوجية والمشاكل الأسرية، وعادة ما نناقشها في هذا البرنامج بصفة دائمة. لكن البيت مش مستقر، في مشاكل مع الزوج، في مشاكل مع الزوجة. يقول أحدهم: يا أخي روح شوف الشيخ فلان، يمكن يكون حد عمل لكم عمل. ده أول البحث. يمكن اتخبطتوا نظرة ولا اتخبطوا عين كما يقولون، دي أول وسائل البحث. وليه نخلي الأمور دي أول وسائل البحث؟ لماذا لا نبحث في الأسباب الأكثر واقعية والأكثر منطقية؟ يا أخي الحبيب، ممكن يكون المشاكل اللي بينك وبين زوجتك أو بين الزوجة والزوج بسبب الذنوب والمعاصي. الزوجة متبرجة وعايشة حياتها، والزوج تارك للصلاة، الزوج بيشرب المخدرات، الزوج بتاع السهرات في الخارج، الزوج شغال في الربا لا نور الله عليه، الزوج بيبيع في التجارات المحرمة، الزوج غشاش في صنعته ومهنته. يا أخي الحبيب، تعال شوف الإمام الحسن البصري وشوف كيف كان السلف يفكرون. بعيد جدا تفكيرهم عن تفكيرنا، بعيد، في بون شاسع عن تفكير السلف وعن تفكيرنا. الإمام الحسن البصري يقول: إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق امرأتي ودابتي، أقول عصتني امرأتي بمعصيتي لربي ولو أطعته لأطاعتني، وأجده في خلق دابتي تستعصي علي الدابة فأقول لو أطعت ربي لسخرها الله عز وجل لي، لكن لما عصيت ربي بالمعصية وبالذنب استعصت علي هذه الدابة. يا أخي، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، الذي يصرف قلب زوجتك إلى محبتك وإلى طاعتك الله، فإن عصيته صرف هذا القلب إلى غير طاعتك وإلى غير محبتك. وأنت يا أخت الزوجة، الذي يصرف قلب زوجك إليك هو الله تبارك وتعالى، فإن عصيت الله عز وجل صرف هذا القلب عنك. في اتصال ولا حاجة؟ طيب أخذ اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
معك مصطفى من المنيا يا فندم.
أهلا يا أخي مصطفى، الله يكرمك.
دعني عم الشيخ.
الله يتقبل منا ومنك يا أخي.
اللهم أمين. يا شيخ، كان في قصة صغيرة خالص بمناسبة الكلام عن الجن والشياطين والكلام عن الذهاب إلى العرافين والمشايخ. كنا سمعنا قصة كده، بس ياريت كنا عايزين تأصيل بس من دين حضرتك. كان في واحدة ست ضربت ابنها سنه حوالي 9 سنين.
أيوة.
وكان بتتعاقبه فدخلته الحمام وأغلقت عليه الباب وسابته بيعيط يعني بيقول لها يا ماما يا ماما يا ماما استحيل يا ماما. سابته حوالي 10 دقايق أو ما يزيد عن كده. وبعدين بتفتح صرخ صرخة وبتفتح الباب لقيت هدومه بس ما لقيتهوش. فحصل كلام انه يعني الجن خده وخده تحت الارض وكلام من ده. فايه رأي الدين في الحاجة دي؟
نعم. طيب حاضر، ماشي اخ مصطفى، تابعني بارك الله فيك.
وادعو لنا بالسبب. الله يبارك لك.
الله يكرمك ويصلح حالنا وحالك يا رب. طيب خلونا نشوف القصة اللي ذكرها اخي الحبيب الاخ مصطفى من المنيا، بارك الله فيه. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال الجميع المشاهدين والمشاهدات، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن يملأ قلوبنا ثقة ويقينا وتوكلا على الله تبارك وتعالى وحده، لتعتقد هذه القلوب وتوقن يقينا جازما أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى وحده. أخ يقول إن هناك قصة متداولة بين الناس أن امرأة أرادت أن تعاقب طفلها على بعض ما تراه من تصرفات أو سلوكيات خاطئة، فضربته أو أدخلته في الحمام وضربته، ثم إرادة أن تخوفه أكثر وأكثر وتضغط عليه أكثر وأكثر، أغلقت عليه باب الحمام عدة دقائق، وطبعا الولد الطفل الصغير يبكي، وفجأة سمعت صرخة عالية لهذا الطفل، ثم فتحت الباب فوجدت ثيابه ولم تجد الطفل، فقال الناس إن الجن أخذوا هذا الطفل إلى الأرض كما يقولون تحت الأرض. فالأخ يسأل يعني كيف نفهم هذه القصة، وهل يمكن أن يقع هذا الأمر بهذه الصورة أم لا. طبعا مسألة ضرب الأم لابنها ده طريقة خاطئة وسلوك خاطئ في التربية، خاصة إذا كان طفلا صغيرا. حبس الطفل في الحمام هذا أيضا من الأعمال الطائشة، لأننا نعلم علم اليقين من خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن الحمام أعزكم الله، إن كان المقصود بالحمام طبعا مكان التبول والتبرز، لأن الحمام يمكن أن يقصد به مكان الغسل والوضوء، ويكون هذا مكان منفصل عن هذا، فيكون هذا المرحاض وهذا الحمام، فخلينا نستعمل لفظة المرحاض أفضل. فالمرحاض أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أماكن يسكنها في العادة الجن والشياطين. من فين عرفنا هذا الخبر؟ من الدعاء المأثور عن نبينا محمد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه إذا دخلنا إلى المرحاض فنقول هذا الدعاء قبل أن ندخل، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال بعض أهل العلم الخبث هم ذكران الجن والخبائث هم أناس الجن. إذن الجن مساكنهم هذه الخراب وهذه الأماكن القذرة أعزكم الله كالمرحاض وما شابه ذلك. فحبس الطفل في هذا المكان تعريض له للخطر، لأن هذا مكان تسكنه الجنة وتسكنه الشياطين، وبالتالي نحن نعرض هذا الطفل لأنه لم يتعوذ من الجن ومن الشياطين قبل دخوله إلى الحمام أو قبل إدخاله إلى الحمام، وبالتالي نحن نعرضه للخطر. هل هناك خطر داخل المرحاض على هذا الطفل؟ نعم هناك خطر، لأنه لم يتعوذ بالله من هؤلاء الخبائث ولا من هؤلاء من هذا الخبث ولا من هؤلاء الخبائث. طيب هل متوقع أن يصاب بأذى؟ نعم متوقع قطعا أن يصاب بأذى، لكن هذا الأذى ليس في كل الأحوال، إنما مرهون بإرادة الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب هل متوقع أن الجن تخطفه؟ بمعنى تخطف وتنزل به إلى الأرض السابعة كما يقول كثير من العامة، ليس هذا بشيء متوقع، إنما القصة أو المتوقع أن الجن يخفي هذا الطفل عن أعين أهله، فالأم تفتح الباب فجأة فلا تجد الصبي. أين ذهب الصبي؟ هو موجود داخل الحمام لكنها لا تشعر به، لأنه الجن أغرى عينها، الجن أغوى هذه العين، الجن سحر عين الأم فلم تجد الولد لأول وهلة. وهذا ثابت في القرآن الكريم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وهي في الحقيقة حبال بتاع سحرة فرعون. فسحر العين ده من فعل الجن والشياطين، فممكن تفتح فلا تجد فعلا الصبي للوهلة الأولى، لكن بعد شوية ستجد الصبي موجود في الحمام. زيها بيحصل معايا ومعاك كثيرا في أيام تذهب إلى بيتك آخر الليل وتضع مفاتيح سيارتك ومحفظة نقودك على إلى جانب فراشك اللي احنا بنسميه في لغتنا الدارجة في مصر، لا أدري بما يسمى في بلاد الخليج وغيرها، الكومودين الموجود إلى جانب السرير. تضع مفاتيحك وتضع محفظة نقودك على الكومودين أو تحت مخدة نومك، المخدة التي ينام عليها الرجل. إذا قام من الصباح واستيقظ مبكرا متأخرا نسبيا عن عمله مستعجلا للخروج وأراد أن يأخذ مفاتيح سيارته أو محفظة نقوده، يبحث أو ينظر لأول وهلة على نفس المكان الذي وضع المفاتيح فيه فلا يجدها، يرفع المخدة نسبيا وقد وضع في الليل ما دخل عليه أحد ولا خرج منه عنده أحد، ما فيه إلا هو والزوجة، فيرفع مخدته فلا يجد لا المفتاح ولا محفظة النقود، يبحث يمينا وشمالا مستعجل، يبحث يمينا وشمالا فلا يجد، والزوجة تبحث سبحان الله. يوم يحصل إيه يا أخوانا؟ يدق جرس الهاتف المحمول أو الجوال أو جرس تليفون البيت أو جرس باب البيت، أو نسي لحظة لما دخلت عليه زوجته بكوب الشاي أو كوب الحليب أو كوب اللبن في الصباح. وكانوا الستات العجائز من زمن يقولون طول ما أنت تبحث عنه عن الشيء ده مش هتجده، أصبر وستجده. بعد ثانية واحدة دق جرس الهاتف، جرس البيت، جرس باب السكن، الزوجة نادت عليه، أي شيء يصرف ذهنه عن التركيز في البحث عن المفتاح أو محفظة النقود، فإذا أراد الرجوع مرة تانية للبحث يجد المفتاح والمحفظة في نفس المكان، فيضرب كفا بكف ويتعجب سبحان الله. طب أنا دورت في نفس المكان، بحثت في نفس المكان، رفعت نفس المخدة، فتحت نفس الدرج وما وجدت الشيء الذي أبحث عنه. نعم أنت ما وجدته، لكن مش معنى أنك لم تجده أنه هو مش موجود، هو موجود، لكنها أحيانا تكون مداعبات سخيفة من الجن الموجود في المكان. وهل كل بيت فيه جن؟ نعم، إن لهذه البيوت عوامر كما قال عليه الصلاة والسلام. فاللي بيحصل إيه يا أخوانا؟ إنه هذا الجني الموجود أراد أن يثبت لأهل البيت أنه موجود، عايز يعرفهم يشعرهم بوجوده، أو إنه سخيف في مداعباته، أو إنه مؤذي نسبيا كطباع بعض البشر، واحد مؤذي بطبعه، واحد سخيف في مزاحه وهزاره، فيعمل ايه الجني؟ يخفي المفتاح، فينظر صاحب المفتاح على المكان الذي وضعه فيه فلا يراه. ليه؟ لانه الجن اخفاه، او شاله من نفس المكان، فطول ما انا ابحث عنه لا اجده في نفس المكان، فلما انصرف ذهني نسبيا عن البحث اعاده الجني الى نفس المكان. ده بيحصل ولا ما بيحصل؟ كثيرا ما يحصل لي هذا في بيتي، ويحصل لك هذا في بيتك، ويحصل للزوجة أحيانا، الزوجة واقفة تقف على في المطبخ ومسكة الإناء اللي فيه الملح أو اللي فيه السكر أو الملعقة التي تعير بها الشاي أو السكر وتضعها في مكان، فإذا أرادت الرجوع إليها لا تراها في نفس المكان، وتمر وتلف حوالين نفسها سبحان الملح كان قدامي الآن، والأخرى تقول السكر كان معايا الآن، والثالثة تقول الملعقة كانت موجودة معايا، هي فين الكوباية اللي كانت في يدي؟ هي فين القارورة اللي كانت في يدي؟ ولحظة واحدة ينصرف ذهنها عن التركيز في البحث، تعود بنظرها في نفس المكان الذي وضعت فيه الملعقة أو إناء الملح أو إناء السكر، فتجد الملعقة في نفس المكان والإناء في نفس المكان والكوب في نفس المكان مع أنها بحثت عنه. إيه التفسير؟ هو نفس التفسير الذي سقته إليك، إما أن الجن أخفاها فلا تراها أثناء بحثك، وإما أن الجن شالها من المكان وبعدين لما انصرف ذهنك عن البحث وانتهيت عنه رجعها في نفس المكان تاني. فربما حادثة هذا الطفل من هذا النوع، الأم فتحت عند صرخة الصبي فلم ترى الصبي على الرغم من وجوده، وبعد شوية سيجد الطفل في نفس المكان، ولا ربما وجد الطفل خرج من الحمام وهو موجود في غرفته يلبس ملابسه، لكن هي وجدت الملابس، نعم أصيبت الملابس ببلل أو تبول أعزكم الله هذا الطفل بسبب ضربه وخوفه من حبسه في الحمام بال بولا لا إراديا، فخلع ثيابه وخرج ليغير ثيابه في مكان وضع ثيابه في غرفته أو في غرفة إخوانه ولم ترى الأم ذلك. هذا غاية التفسير. إنما ماذا سيفعل الجني إذا اختطف طفلا عندهم مع الاختلاف الشاسع والجذري ما بين طبيعة خلقة الجن وبين حياتهم ومعيشتهم وأكلهم وشربهم وطعامهم ولباسهم ومنامهم وبين طبيعة الإنس؟ لا هيجد طعام ولا هيجد شراب ولا هيجد ملبس يلبسه ولا مسكن يسكنه، إنما هؤلاء لهم طعام مختلف ولهم شراب مختلف ولهم سكن مختلف ولهم حياة مختلفة ولهم نوم مختلف لا يتفق إطلاقا مع طبيعة خلقة بني آدم. فهيعملوا بإيه؟ ماذا سيفعلون به؟ هذا هو التفسير الغالب يا أخ مصطفى، بارك الله فيك. كان معانا سؤال في بداية الحلقة أيها الأحبة الكرام، الأخت الكريمة الفاضلة سألت عنه، سؤال مهم جدا وتتعرض له بعض الفتيات وبعض النساء. تقول إن هي منتقبة وملتزمة وتدرس في معهد من معاهد القرآن الكريم، لكن يطاردها شاب عبر الهاتف يعرض عليها الحب والغرام والعواطف وما شابه ذلك، فتسأل ماذا أفعل؟ يا أختي يا بنيتي ماذا تفعلي؟ هو ده سؤال يعجز الإنسان، يعني أنت عجزتي ماذا تفعلين؟ يا أختي يا بنيتي يا ستي، ارمي هذا الهاتف، ارمي هذه الشريحة اللي هو عرف رقمها ارميها. الآن شريحة الهاتف في مصر بخمسة جنيهات وعليها رصيد، في السعودية بأربعين ريال وبخمسين ريال وعليها رصيد، ارمي هذه الشريحة والرقم اللي هو عرفه ويعاكسك ويضرك ويؤذيك عليه واستبدلي برقم آخر وانتهت الحكاية. بلاش كده، اسأل الله عز وجل أن يقيك من شر بعد أخذ هذا السبب، وبلاش بلاه خالص الهاتف، مش محتاج، ما هوش ضرورة من ضرورات الحياة. أمهاتنا ماذا فعلنا من غير الهاتف المحمول ولا الجوال؟ أباؤنا وأجدادنا عاشوا حياتهم أعزاء كرماء أفاضل أكارم أغنياء أكلين شربين بغير الجوال وبغير المحمول وبغير الهاتف النقال وبغير تليفون البيت حتى الأرضي، ما هو ضرورة الهاتف. ارمي هذا الهاتف أصالة، إن كان ولا بد من حمل الهاتف ارمي الشريحة، ارمي هذا الرقم واستبدلي برقم آخر، إن كنت مصرية بخمسة جنيهات مصرية وعليه رصيد، وإن كنت في السعودية ولا غيرها ده خمسين ريال جيب لك خط جديد وعليه رصيد كمان. واسأل الله عز وجل لنفسك الهداية والوقاية من شر الأشرار، هو ده التصرف السليم. طبعا وقت حلقتنا انتهى، وكان ودي أن أجيب أختي الحجة أميمة على سؤالها لماذا لم يبعث الله أنبياء من الجن وبقية سؤالها، لكن طبعا أنا أعرف أن لنا خاطر عند الحجة أميمة بارك الله فيها، فهي أول من سيعذرنا ويسامحنا، فالوقت أخذني في موضوع الحلقة حتى انتهى فعلا. إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم أجيب الحجة أميمة على سؤالها فيما يتعلق بالجن وخلافه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تعالى أن يقينا وإياكم شر الأشرار وشر الجن والشياطين والعين والحسد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم الأربعاء القادمة في نفس الموعد، الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت القاهرة، لكم مني أفضل تحية، والشكر موصول طبعا لكل فريق العمل ولمخرج هذا اللقاء أخي الحبيب محمد محسن. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع. تقبل الله منا ومنكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.